هذا البرنامج برعاية أوقاف علي عبد العزيز الضويان، عطاء بإحسان.
هذا سبيل الله قد وضحت أعلامه من فوقه نور، يمضي عليه المؤمنون به، درب الهدى بالقوم معمور. الفقه زاد القوم يسعفهم، ناداهم داعي الهدى سيروا، وتفقهوا في الدين واغتنموا. فالفقه بعد الشرح ميسور، لتعلموا من تقدرون على تعليمه، والكل مأجور.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله مشاهدين الكرام في حلقة جديدة من برنامج ليتفقه في موسمه الرابع، والذي يأتيكم يوميا من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة الثانية مساء بتوقيت مكة المكرمة. نستكمل اليوم بمشيئة الله شرح كتاب الطهارة من كتاب أخصر المختصرات في الفقه بصحبة الشيخ الدكتور أبو بكر بن سالم باجنيت، عضو هيئة التدريس بجامعة الملك عبد العزيز بجدة حفظه الله. نسعد باستقبال أسئلتكم عبر رقم الواتساب الذي يظهر لكم لاحقا على الشاشة، كما ننوه عن ظهور رابط لقياس الفهم في نهاية الحلقة. نرحب باسمكم جميعا بشيخنا، حياكم الله شيخ.
حياكم الله وبياكم، اهلا بكم المشاهدين.
نكمل من حيث ما توقفنا شيخنا،
تفضل.
بارك الله فيكم. قال: ومن سننه، يعني الوضوء، استقبال قبلة وسواك وبداءة بغسل يدي غير قائم من نوم ليل، ويجب له ثلاثا تعبدا، وبمضمضة فاستنشاق، ومبالغة فيهما لغير صائم، وتخليل شعر كثيف والأصابع، وثانية وثالثة وكره أكثر.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو اللقاء الثالث بصحبتكم أستاذنا الفاضل، وقد ذكرتم ما كتبه المصنف رحمه الله تعالى في شأن سنن الوضوء. فأول هذه السنن التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى استقبال القبلة، وقد ذكرنا في اللقاء الماضي أنهم احتجوا على ذلك بحديث: إن خير مجالسكم ما استقبلتم به القبلة. فجعلوا من السنن استقبال القبلة حال الوضوء وحال غيره من الأعمال الصالحة. والثاني السواك، وقد تقدم الكلام عليه، ثم قال: وبداءة بغسل يدي غير قائم من نوم ليل. يعني الذي يغسل يده للوضوء أو قبل الوضوء فإنه يبدأ بهذا، يعني الذي يتوضأ يبدأ وضوءه بغسل اليدين، فغسل اليدين في بداية الوضوء من السنن، إلا إن كان قائما من نوم ليل ناقض للوضوء. قال: ويجب له، قلنا هذا الضمير يعود على القائم من نوم الليل الناقض للوضوء، يجب لهذا أن يغسل اليدين ثلاثا تعبدا. وذكرنا أن التعبد معناه أنه غير معقول المعنى، أي أن المقصود أن يكون ذلك استجابة للنص دون القياس عليه. وبمضمضة فاستنشاق، أي وبداءة بمضمضة فاستنشاق. فجعل المضمضة والاستنشاق قبل غسل الوجه هذه سنة، جعل المضمضة والاستنشاق قبل غسل الوجه هذه من السنن. والمضمضة، وقد مرت معنا في فروض الوضوء، معناها أن يدخل الماء إلى الفم ويحرك داخل الفم، أن يجعل الماء في فمه ويحركه في الفم. والاستنشاق هو إدخال الماء إلى الأنف. قال: ومبالغة فيهما، أي المبالغة في المضمضة والمبالغة في الاستنشاق من السنن، إلا للصائم. والصائم قد ورد فيه حديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. والعجيب اليوم أن بعض الناس يظن أن الصائم لا يتمضمض ولا يستنشق في الوضوء، وهذا خطأ ظاهر، بل المطلوب في الوضوء أن يمضمض وأن يستنشق، لكن لا يبالغ في ذلك حال صومه. وتخليل شعر كثيف، تخليل الشعر أن يدخل الماء إلى باطن الشعر الكثيف ويعرك، يقوم بالعرك في ذلك الموضع. والشعر الكثيف هو الذي يستر البشرة، الذي يستر البشرة. وأما إذا كانت البشرة ترى من خلال الشعر فهذا شعر خفيف، فهذا شعر خفيف يجب غسله، لأنه في حد الظاهر يجب أن يغسل هذا الموضع. وتخليل الأصابع من السنن أيضا، وتخليل الأصابع يكون بتشبيكها، يكون بتشبيك الأصابع. وثانية وثالثة، أي وغسلة ثانية سنة، والغسلة الثالثة كذلك سنة. إذن الغسلة الأولى هي الغسلة المفروضة. وكره أكثر، يعني كره أن يزيد على ثلاث غسلات للعضو، مع العلم أن مسح الرأس والأذنين يكون على السنة مرة واحدة، وهو قول أكثر أهل العلم رحمهم الله تعالى. أما الزيادة على ثلاث غسلات في الوجه وفي اليدين المرفقين وفي الرجلين فهذا مكروه، وقد ورد فيه حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام لما علم الناس الوضوء وأراهم صفة الوضوء قال: فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وسن بعد فراغه رفع بصره إلى السماء، وقول ما ورد والله أعلم.
نعم، بعد الفراغ من الوضوء يسن، قال، رفع البصر إلى السماء، وهذا الرفع ورد في حديث لكن الإسناد ليس بالقوي. وقول ما ورد، قول ما ورد، مما ورد في ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن من قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عقب الوضوء فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. وفي مناسبة هذا الذكر أن الإنسان لما طهر الأعضاء الظاهرة ناسب أن يطهر الباطن بالتوحيد، ناسب أن يطهر الباطن بالتوحيد، فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وورد في هذا الموضع حديث أخر ولكن هذا أصحها وأمثلها.
أحسن الله عليكم. قال: فصل: يجوز المسح على خف ونحوه وعمامة ذكر محنكة أو ذات ذؤابة. قال: وخمر نساء مدارة تحت حلوقهن وعلى جبيرة لم تجاوز قدر الحاجة إلى حلها.
نعم، المصنف لما تكلم على الوضوء وفروضه وسننه تكلم على ما لو كان بعض أعضاء الوضوء عليه ساتر، عليه ساتر، فجعل هذا الفصل للكلام على المسح على الحوائل، على الأشياء التي تستر هذه الأعضاء. فقال رحمه الله تعالى: يجوز المسح على خف ونحوه، يعني أن الشريعة جاءت بالمسح على الخف لكن بالشروط التي تأتي إن شاء الله تعالى. والخف هو الذي يغطي القدم من الجلود، هذا هو الخف. والمسح على الخف يكاد يكون باتفاق أهل السنة، بل جاءت فيه نصوص متواترة، جاءت فيه نصوص متواترة، بل قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: ليس في قلبي من المسح شيء، وذكر أن فيه عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم جاء عن نحو 40 صحابيا ما يدل على هذا الحكم. يجوز المسح على خف ونحوه الذي يشبه الخف في هذا الجوارب، وقد جاء عن الإمام أحمد أن المسح على الجوارب مشروع، أن المسح على الجوارب مشروع. ومن الأمور التي ينوه إليها في هذا الموضع أن مذهب الحنابلة في هذا الباب هو أيسر المذاهب الأربعة وأسهلها في هذا الباب. نعم. قال: وعمامة ذكر، ذكر الخف وهو متعلق بالقدم من أعضاء الوضوء، وأما العمامة فهي متعلقة بالرأس. فعمامة الذكر، ما الحكم لو أن امرأة اتخذت عمامة؟ الجواب: لا يجوز لها المسح عليها، لأنه لا يشرع لها ذلك، لأن فيه تشبها بالرجال. واشترطوا في العمامة التي يجوز المسح عليها أن تكون محنكة، والمحنكة بعد أن تلف مرة على الرأس أو أكثر تدار تحت الحنك، تدار تحت الحنك. وذات الذؤابة هي التي يكون لها ما يسميه بعضهم العذبة، يعني جزء يزيد فيكون من الخلف، وأحيانا يرخى بين الكتفين، فهذه هي الذؤابة. لماذا قالوا إن العمامة لا بد أن تكون إما محنكة أو ذات ذؤابة؟ أولا، يستدلون في هذا الباب كثيرا بما يسمى دليل الوجود، أي أنهم ينزلون الأحكام على الخف والعمامة التي كانت زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فيقولون ينبغي أن يكون كل ما نذكره في هذا الباب متعلقا بذلك الذي كان في زمن التشريع، الذي كان في زمن التشريع. وأما العمامة الصماء التي ليس لها ذؤابة، فقد قالوا إن عمر رضي الله عنه جعلها لأهل الذمة، فقالوا إن المسلمين لا يشبهون بهم، وينبغي أن يميزوا عن المسلمين في ذلك، فلذا جعلوا العمامة التي تكون مشروعا المسح عليها أن تكون عمامة معهودة عند المسلمين. نعم. ثم قال: وخمر نساء مدارة تحت حلوقهن. الخمار الذي جاء به الشرع إلى المرأة، وهذا الخمار إذا كان مدارا تحت الحلق فإنه يكون جائزا المسح عليه. والذي استدلوا به في هذا المقام ما جاء عن أم سلمة رضي الله عنها في هذا الأمر. والخمار كما هو معلوم يكون من الرأس، وتدنيه المرأة فتضرب به على صدرها كما أمر الله تبارك وتعالى. إذن يجوز للمرأة أن تمسح على الخمار إذا كان مدارا تحت حلقها. قال: وعلى جبيرة لم تجاوز قدر الحاجة إلى حلها. الجبيرة هي أعواد توضع على المكان المكسور لينجبر، فهذه تسمى الجبيرة. وعامة علماء الإسلام قالوا بمشروعية المسح على الجبائر، وهذا يدل عليه النظر وما دلت عليه الأصول الشرعية، فالمسح على الجبيرة جائز، لكنهم قالوا على جبيرة لم تجاوز قدر الحاجة، فإن جاوزت قدر الحاجة فسيأتي الكلام في العبارة القادمة إن شاء الله تعالى.
سن الله عليكم. قال: وإن جاوزته أو وضعها على غير طهارة لزم نزعها، فإن خاف الضرر تيمم مع مسح موضوعة على طهارة.
نعم، إن جاوزت الجبيرة قدر الحاجة بأن غطي من العضو ما هو زائد على الحاجة، أو وضعها، يعني أو وضع الجبيرة على غير طهارة، فما الحكم؟ قال: لزم نزعها. طب إن كان نزعها يسبب ضررا، قال: فإن خاف الضرر تيمم. مع مسح موضوعة على طهارة. هنا ننتبه، إن كانت الجبيرة موضوعة على طهارة، بمعنى أنه تطهر طهارة كاملة ثم وضع الجبيرة، فهنا ماذا يصنع إن كانت زائدة على قدر الحاجة؟ يجمع بين أمرين، يمسح ويتيمم التيمم المعروف، التيمم المعروف الذي هو ضرب الوجه والكفين، نعم، يتيمم عن هذا الموضع. طيب إن كانت غير موضوعة على طهارة هل يمسح عليها؟ قالوا لا يشرع المسح عليها، ولم يجئ في الشريعة المسح على شيء غير موضوع على طهارة. طيب ما الدليل على هذا الشرط؟ هم قاسوا على ما ورد في الخف، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أهوى المغيرة رضي الله عنه إلى خفي النبي صلى الله عليه وسلم لينزعهما قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فاستدلوا من هذا على أنه يجب ليجوز المسح على الخف، أو يشترط ليجوز المسح على الخف أن يكون ذلك موضوعا على طهارة. نعم،
السلام عليكم. قال ويمسح مقيم وعاص بسفره من حدث بعد لبس يوما وليلة، ومسافر سفر قصر ثلاثة بلياليها.
نعم، الآن الكلام على مدة المسح، وهذا ورد فيه أحاديث صحاح قوية، وأن المسافر يمسح 3 أيام ولياليهن، وأن المقيم يمسح يوما وليلة. لكن السؤال هنا، ما الوقت الذي يبدأ فيه هذا المسح؟ يعني كيف نحسب المدة، هذه المدة التي جاء بها الشرع من أي وقت؟ وحتى نفهم هذه المسألة نصور لها بمثال. لو أن أحدهم توضأ لصلاة الصبح، صلاة الفجر، ولبس الخف ولكنه أحدث ضحا، أحدث في وقت الضحى، ثم أراد بعد ذلك أن يصلي فما الزمن الذي يجوز له فيه أن يمسح على الخف إذا فرضنا أن هذا الإنسان مقيم؟
إذا فرضنا أن هذا الإنسان مقيم،
هل يحسب من وقت اللبس أو من وقت الحدث أو من وقت المسح؟ لو فرضنا أنه مسح لصلاة الظهر، هذه هي المسألة، صورة المسألة كما ذكرنا. فالآن عندنا ثلاثة أحداث، الحدث الأول هو حصول اللبس، والحدث الثاني حصول الحدث، والحدث الثالث الوقت الذي مسح فيه أول مرة. المذهب أنه يكون من الحدث بعد اللبس، إذن من وقت الضحى، ويستمر ذلك معه إلى ضحى اليوم الثاني، يعني يجوز له أن يمسح لصلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء وفجر اليوم التالي. نعم، إذا كنا نتكلم عن الفرائض. قال ويمسح مقيم وعاص بسفره، إذن المسافر الذي سافر سفر معصية، هذا حكم المقيم. لماذا جعلوا حكمه حكم المقيم؟ قالوا لأن الذي سافر ليعصي هو سافر لأجل هذا، سافر سفر معصية، هذا يخالف من سافر فعصى في سفره. الذي سافر لأجل أن يعصي أنشأ السفر لأجل المعصية، فهذا يقال إنه لا يرخص له برخص السفر، معاملة له بنقيض قصده. وكذلك لأن الشريعة لا تيسر للعاصي سبيل المعصية، هو سافر ليعصي الله تبارك وتعالى، هذا الترخيص يكون عونا له على المعصية. نعم، ويذكرون في هذا أيضا قول الله تبارك وتعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، فأكل لحم الميتة إذا كان الإنسان غير باغي وغير عادي فتحل له، والمفهوم أنه لو كان باغيا أو عاديا لم تحل له. نعم. إذن عرفنا الآن متى يبدأ المسح، وعرفنا من الذي يمسح يوما وليلة. قال: ومسافر سفر قصر ثلاثة بلياليها. الذي يسافر سفرا يكون سفر مسافة قصر يسمى السفر الطويل، هذا له أن يمسح ثلاثة أيام بلياليها. في عرفنا الآن نقول 72 ساعة، يمسح 72 ساعة. طيب إذا انتهت هذه المدة، ما المطلوب منه؟ المطلوب منه أن ينزع الخف وأن يتوضأ وضوءا كاملا يغسل فيه القدمين، يغسل فيه القدمين فيما يتعلق بالخف. وحكم العمامة وما ذكرنا من الحوائل كحكم الخف. نعم.
قال: فإن مسح في سفر ثم أقام أو عكس فكمقيم.
نعم، إن اجتمع السفر والحضر، قالوا نغلب جانب الحضر، نغلب جانب الحضر، وهذا فيه احتياط للعبادة. نعم.
قال: وشرط تقدم كمال طهارة وستر ممسوح محل فرض،
محل
فرض، وثبوته بنفسه، وإمكان مشي به، وإمكان مشي به عرفا، وطهارته. قال: وإباحته.
نعم، هذه الشروط تجب في المسح وفي الممسوح. شرط تقدم كمال طهارة، فإن كان الأمر متعلقا بالخف لا بد أن يكون قد توضأ وضوءا غسل فيه القدمين، يكون قد توضأ وضوءا غسل فيه القدمين، ودل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. والمعروف أنه لا يحل أو لا يصح أن يكون المسح على خف قد أدخله في قدم الرجل اليمنى قبل أن يكون قد غسل اليسرى وأتم الطهارة. فلذلك قالوا تقدم كمال طهارة، واستفادوا هذا من الحديث المذكور. قال: وستر ممسوح محل فرض. ستر الممسوح سواء كان خفا أو عمامة أو خمارا أن يستر محل الفرض. فلو كان الخف دون الكعبين، أي أن بعض محل الفرض في الوضوء مكشوف، ما حكم هذا؟ هذا لا يصح المسح عليه. نعم. وثبوته بنفسه، أي أن يثبت هذا بنفسه، هذا الممسوح. فلو أنه احتاج إلى بعض الحبال والأشياء التي يثبت بها هذا الخف فإن ذلك ليس مما يجوز المسح عليه. وإمكان مشي به عرفا، أن يمكن
المشي به،
المشي بهذا الخف أو بذلك الجورب، أو بذلك الجورب. الجورب عادة يكون من غير الجلد، الجورب عادة يكون من غير الجلد. نعم. وطهارته، أي أن يكون هذا الذي يمسح عليه طاهرا، فلو كان نجسا فإنه ليس كذلك، فإنه ليس كذلك. كما لو كان مصنوعا من جلد كلب فإن ذلك لا يجوز المسح عليه. نعم. ولهم كلام فيما لو تنجس بشيء. نعم. وإباحته، أن يكون مباحا، أن يكون مباحا، فإن كان غير مباح فإنه لا يجوز أن يمسح عليه. نعم.
سلام الله عليكم. قال: ويجب مسح أكثر دوائر عمامة وأكثر ظاهر قدم خف وجميع جبيرة.
نعم، قالوا الواجب أن يمسح أكثر دوائر العمامة، لأن العمامة تلف على الرأس، فإذا مسح الأكثر فقد أجزأه ذلك. وكذلك أكثر ظاهر قدم الخف، هنا إشارة أولا إلى أن الذي يمسح إنما هو الظاهر وليس الباطن، الظاهر الذي هو أعلى الخف. قد جاء في ذلك حديث علي رضي الله عنه وأرضاه في قوله: لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل القدمين أو باطن القدمين أولى بالمسح من أعلى. فدل ذلك على أن الذي يمسح إنما هو أعلى الخف، يمسح أعلى الخف، فلو مسح أكثره فذلك مجزئ، هذا هو المجزئ. أما الجبيرة فلا بد أن يعمها بالمسح إذا كانت موضوعة على طهارة. نعم.
قال: وإن ظهر بعض محل فرض أو تمت المدة استأنف الطهارة.
إن ظهر بعض محل فرض، إن ظهر بعض القدم في الخف والجورب في هذه المدة ما الحكم؟ وكذلك لو نزع الخف أو الجورب، وكذلك لو تمت المدة، قال استأنف الطهارة، يعني أنه لا بد أن يتوضأ وضوءا كاملا. لماذا قالوا هذا الكلام؟ هذا مبني على أن الطهارة لا تتبعض، وكذلك ما يتعلق بالنقض. فإذا قلنا انتقض الوضوء فالوضوء انتقض كله، وإذا قلنا إن بعض البدن أو بعض الأعضاء طاهرة وبعضها غير طاهر هذا أيضا غير متصور. فلهذا حكموا بهذا الحكم وقالوا إنه إذا جرى شيء من هذا لا بد من استئناف الطهارة، كأنه قد انتقض ماذا؟ ما يتعلق بالقدم، ما يتعلق بطهارة القدم. فإذا انتقض هذا فالنقض للوضوء كله، للطهارة كلها. نعم.
أحسن الله إليك. نعم. قال: فصل: نواقض الوضوء ثمانية، خارج من سبيل مطلقا، وخارج من بقية البدن من بول وغائط وكثير نجس وغيرهما، وزوال عقل إلا يسير نوم من قائم أو قاعد، وغسل ميت وأكل لحم إبل والردة.
نعم. الآن انتقل المصنف إلى هذا الفصل الذي عقده للكلام على نواقض الوضوء. النقض هو الهدم، ويقال أيضا النقض هو الفك بعد الإبرام، فك الشيء بعد أن يبرم ويعقد هذا يسمى نقضا أيضا. والمقصود أن هذه النواقض تهدم الوضوء. نعم. فيصبح هذا الذي توضأ قد فسد وضوءه. قال: نواقض الوضوء ثمانية، وهذه أيضا من التنبيهات المتعلقة بدراسة المتون الفقهية. نجد أنهم يجمعون لطالب العلم ما تفرق في النصوص، هذا المتفرق إذا أراد أن يجمعه طالب العلم أول الأمر لوجد عناء ومشقة، واحتاج إلى استقراء النصوص الشرعية في الصحاح والمسانيد والسنن حتى يصل إلى هذه النتيجة. ولهذا بعض من يدعو إلى دراسة الفقه في كتب السنة أو كتب حديث الأحكام ويقول اتركوا متون الفقهاء، أقول إنهم يسيئون للطلبة المبتدئين. نعم. لا نقلل من شأن دراسة الكتب الحديثية، بل هذا أمر عظيم ويحتاج إليه طالب العلم، لكن المبتدئ إذا أراد معرفة الأحكام يحتاج إلى أن يجمع له مثل هذه المسائل. نواقض الوضوء ثمانية. ذكر الناقض الأول، قال: خارج من سبيل مطلقا. السبيل عرفنا أنه القبل أو الدبر، ثم قال مطلقا. هذه اللفظة لا بد أن يكون لها معنى في متون الفقهاء، فقوله مطلقا يشمل ما لو كان الخارج قليلا أو كثيرا، ويشمل ما إذا كان نادرا أو معتادا، ويشمل ما إذا كان طاهرا أو نجسا. يعني الخارج من السبيل لو كان طاهرا ينقض الوضوء، لو كان نجسا ينقض، لو كان نادرا ينقض، ولو كان معتادا ينقض، لو كان قليلا ينقض، ولو كان كثيرا ينقض. فهذه قاعدة مضطردة في المذهب. فالخارج من السبيل مثل البول والغائط، وهذا ولو كان قليلا فإنه ينقض، وهذا من المعتاد، خروج البول والغائط من المعتاد. لو خرج شيء غير معتاد فكذلك، كما لو خرج دود أو نحو ذلك فكذلك. كذلك الطاهر، كذلك الطاهر لو خرج ينقض، وكذلك إيش النجس لو خرج ينقض، خروج الريح ينقض. نعم، كذلك تكلموا عن الريح التي تخرج من القبل، وأكثر ما يكون في قبل النساء على المذهب هو من النواقض، هو من النواقض. نعم، وخارج من بقية البدن، الذي يخرج من بقية البدن من النجاسات، مثل ماذا؟ مثل القيء ومثل الدم. القيء يعدونه من النجاسات لأنه استحال في المعدة كما يستحيل الغائط في المعدة، فيقولون أن خروج القيء ينقض. لماذا؟ لأنه خروج نجس من غير السبيل، من غير المخرجين. فإذا كان كثيرا هو ناقض، وإن كان قليلا فغير ناقض. ما الدليل على هذا؟ الدليل على هذا قول ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: إذا كان فاحشا فعليه الإعادة. الفاحش هو الكثير، فاستدلوا بمثل هذا، ويستدلون أيضا بمثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الدم، دم الاستحاضة، قال: إنما ذلك عرق، فتوضئي لكل صلاة. إنما ذلك عرق فتوضئي. قالوا: فرتب هذا الأمر بالوضوء على ما تقدم من أنه دم عرق ليس دم حيض، وإنما هو دم عرق. قالوا: وسائر دماء العروق مثله في الحكم. فهذا الذي استدل به الحنابلة في هذه المسألة. إذن هذه الأشياء النجسة إذا خرجت من غير السبيلين فننظر، إن كانت كثيرة فإنها
تنقض
الوضوء، تنقض الوضوء على المذهب. وإن كان الخارج من غير السبيلين بولا أو غائطا فما الحكم فيه؟ لو خرج بول أو غائط من فتحة في البدن في غير السبيلين ما الحكم في ذلك؟ قالوا: ينقض ولو كان قليلا. البول والغائط حكمهما إذا خرج من غير السبيلين يختلف عن حكم بقية النجاسات. هنا فإذا خرج البول والغائط من فتحة سواء كانت تحت السرة أو فوق السرة أو في أي موضع من البدن عند الحنابلة، قالوا إن ذلك ينقض مطلقا. لماذا؟ قالوا: لعموم النصوص، العمومات التي وردت في البول والغائط تدل على عدم التقييد بإيش؟
بقيد،
بقلة أو كثرة. نعم. وزوال عقل، زوال العقل يكون بالجنون عافانا الله وإياكم، أو بالسكر، أو بالإغماء، أو تغطيته، هذا تابع لزوال العقل. لهذا قال: إلا يسير نوم. إذن النوم في الأصل داخل في زوال العقل وتغطيته، فهو ناقض من النواقض. دل على ذلك أحاديث، منها حديث صفوان رضي الله عنه: أمرنا ألا ننزع خفافنا إذا كنا سفرا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة، لكن من بول وغائط ونوم. إذن ذكر النوم هنا، واستثنوا من ذلك النوم القليل، يسير النوم. قال: من قائم أو قاعد. لو نام وهو قائم نوما قليلا، أو نام وهو قاعد نوما قليلا هذا لا ينقض. لماذا؟ لماذا لا ينقض الوضوء؟ لأنه ورد في ذلك حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما تأخر مرة على الصحابة في العشاء الآخرة فدخل وقد خفقت رؤوسهم فقال إنه لوقتها لولا أن يشق عليكم أو كلمة نحوها. فهنا نجد أنه حصل نوم حال قعودهم ولم يتوضأوا لذلك طب لما استثنوا القائم والقاعد؟ يعني المتكئ هذا ينقض، الذي ينام نوما قليلا وهو متكئ أو مستند إلى شيء أو مضطجع، هؤلاء كلهم ينتقضوا وضوءه. لماذا استثنوا القائم واستثنوا القاعد؟ قالوا لانضمام محل الحدث، محل الحدث منضم لنفس الهيئة لهيئة الإنسان، فاستثنوا ذلك من الأصل. نعم. وغسل ميت، الميت يجب أن يغسل، هذه مسألة معلومة، لكن ما علاقة غسل الميت بنقض الوضوء؟ استدلوا ها هنا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه: من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. والحديث في كلام لأهل العلم، لكن هم يجعلون تغسيل الميت الذي هو مباشرة الميت وتقليبه، الذي يباشر الميت ويقلبه، يقولون يجب عليه أن يتوضأ لأن وضوءه قد انتقض. أما الذي يعين المغسل فيصب الماء ونحو ذلك فهذا لا يدخل في هذا الحكم. نعم. وأكل لحم إبل، أكل لحم الإبل عند الحنابلة من نواقض الوضوء، لماذا؟ قالوا صح في ذلك حديثان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها حديث البراء. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الغنم قال إن شئت، ولما سئل عن لحوم الإبل قال نعم، فدل على أنه يتوضأ من لحم الإبل. لكن اللحم عندهم هو ذات اللحم، فلا يدخل في ذلك بقية أجزاء الإبل، الجزور لا يؤثر لو شرب من لبن الجزور لا ينقض الوضوء عند الحنابلة. كذلك الكرش والمصران والكبد، هذه الأمور لا تسمى لحما في الأصل، قالوا هذا كله لا ينقض، وإنما الذي ينقض أكل لحم الإبل، وكأن هذا تعبد محض لأنه جاء به الحديث. نعم. والردة، الردة عن الإسلام عياذا بالله ناقض من نواقض الوضوء. لماذا؟ قالوا لأنها تحبط العمل، فكل عمل تحبطه الردة عن الإسلام. واستدلوا على ذلك بقول الله تعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. نعم.
طيب نستأذنكم شيخنا في فاصل قصير.
نعم تفضل بارك الله.
مشاهدينا الكرام لا تذهبوا بعيدا، فاصل قصير ونعود لكم بمشيئة الله تعالى.
إذا أردت النجاة والسعادة فعليك باتباع الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، ومن المميزين في ذلك الإمام المجتهد شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام أبو العباس بن تيمية. ولد في حران يوم الاثنين عاشر ربيع الأول سنة 61 و600، وتحول به أبوه إلى دمشق فنبغ واشتهر. سمع من أمين الدين الإربلي وعلي بن بلبان وتاج الدين الفزاري وغيرهم، وتتلمذ له ابن القيم وابن كثير والذهبي وغيرهم من الأئمة والأعلام. ويعتبر ابن تيمية مقرر المنهج السلفي عقيدة وتأصيلا. قال المزي: ما رأيت مثله، ولا رأى هو مثل نفسه، وما رأيت أحدا أعلم بكتاب الله وسنة رسوله ولا أتبع لهما منه. له كتب عديدة لا سيما في تقرير العقيدة الصحيحة، منها العقيدة الواسطية والتدمرية ودرء تعارض العقل والنقل ومنهاج السنة النبوية وغيرها من الكتب المباركة. كان مناظرا بارعا يفحم المبتدعة. قال ابن عبد الهادي: كان رحمه الله سيفا مسلولا على المخالفين وشجا في حلوق أهل الأهواء المبتدعين، وإماما قائما ببيان الحق ونصرة الدين. ومع اجتهاده في العلم تحلى بمكارم الأخلاق والثبات على الحق. قال ابن عبد الهادي: لم يبرح شيخنا رحمه الله في ازدياد من العلوم وبث العلم والاجتهاد في سبل الخير حتى انتهت إليه الإمامة في العلم والعمل والزهد والورع والشجاعة والكرم. وقال عنه ابن القيم: كنا إذا اشتد بنا الخوف وساءت بنا الظنون أتيناه، فما هو إلا أن نراه ونسمع كلامه فيذهب عنا ذلك كله وينقلب انشراحا وقوة ويقينا وطمأنينة، وقد عفى عمن آذاه. قال ابن مخلوف: ما رأينا مثل ابن تيمية، حرضنا عليه فلم نقدر عليه، وقدر علينا فصفح عنا. ولذا كان بعض أصحابه الأكابر يقول: وددت أني لأصحابي مثله لأعدائه وخصومه. مات رحمه الله في سجنه الأخير بقلعة دمشق 28 من الهجرة، وخرج في جنازته خلق كثير رحمه الله وأجزل له الأجر والمثوبة.
مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم. نستكمل ما توقفنا عنده فضيلة الشيخ.
نعم، بارك الله فيكم. ما زلنا مع نواقض الوضوء الثمانية، وكنا مع الناقض السادس وهو الردة عن الإسلام عياذا بالله تعالى. ثم قال المصنف: وكل ما أوجب غسلا أو غير موت أوجب ماذا؟ أوجب وضوءا. فكل شيء يوجب الغسل سيأتي معنا موجبات الغسل، موجبات الغسل. كل شيء يوجب الغسل فإنه يوجب الوضوء. كل شيء يوجب الغسل يوجب الوضوء، إلا شيئا واحدا وهو الموت. فموت الإنسان يوجب الغسل، يجب على المسلمين أن يغسلوا ميتهم. لكن هل يوجب هذا الذي يوجب الغسل، هل يوجب الوضوء؟ هل يجب أن يوضأ الميت؟ قالوا: لا، وإنما يسن. إذن هذا الاستثناء استثناء من الوجوب، ولكنه يسن أن يوضئ الميت ولا يجب ذلك وجوبا. طيب، المسائل الأخرى المتعلقة بموجبات الغسل، كل شيء يوجب الغسل يوجب مما سيأتي فإنه يوجب الوضوء. نعم.
قال: ومس فرج آدمي متصل أو حلقة دبره بيد، ولمس ذكر أو أنثى الآخر لشهوة بلا حائل فيهما.
نعم، مس فرج الآدمي إذا كان متصلا هذا موجب للوضوء، وهو ناقض من نواقض الوضوء، لحديث بسرة بنت صفوان رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس فرجه فليتوضأ. وهنا قالوا فرج الآدمي، لأنهم قالوا إنما ينزل الحكم الذي ورد في الحديث على الأمر المعهود، والنبي عليه الصلاة والسلام عاد ذلك، فقال: من مس فرجه، عاد الضمير على الماس هنا، من مس فرجه فليتوضأ. قال متصل لأن المتصل بعض من الإنسان، فكذلك هو موافق لما جاء في الرواية. وأما المقطوع إذا كان مثلا ذكرا مقطوعا فإن ذلك لا يضر. فيما يتعلق بالفرج هنا يشمل القبل ويشمل الدبر، ولذلك أكد على هذا قال: أو حلقة دبره. أو حلقة دبره، فإذا مس حلقة الدبر فإن ذلك ناقض للوضوء. وفيما يتعلق بالمرأة إذا مست ما بين الشفرين، إذا مست ما بين الشفرين فإن ذلك ينقض الوضوء. قال بيد، لا بد أن يكون هذا المس باليد حتى ينقض الوضوء، فلو مس فرجه بشيء غير اليد فإن ذلك غير ناقض. واليد عند الحنابلة سواء كان بباطن اليد أو بظاهرها أو بحرفها أو بحرفها، كل ذلك ناقض. قالوا لأن هذا هو الإفضاء، قد جاء فيه حديث من أفضى بيده إلى فرجه فقد وجب عليه الوضوء. نعم. ولمس ذكر أو أنثى الآخر لشهوة، وهذا الأصل فيه أو لامستم النساء، أو لامستم النساء، فقالوا إن مس الرجل الأنثى لشهوة فهذا من النواقض، وكذلك لو مست المرأة من الرجل لشهوة. طب لماذا قالوا لشهوة؟ قالوا الملامسة هنا في الآية ملامسة مخصوصة، لا مجرد التقاء البشرة، ملامسة مخصوصة. والذي يؤيد هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فقدته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، ثم كان يصلي فوقعت يدها على أخمص قدميه صلى الله عليه وسلم، لم يخرج من صلاته ولم يعد وضوءا. وكذلك لما كان يصلي وأم المؤمنين معترضة أمامه، ثم أراد لما أراد أن يسجد غمزها صلى الله عليه وسلم، لم يرد أن ذلك يخرجه من صلاته أو يجدد أو يعيد له وضوء. نعم. إذن قالوا إذن اللمس الذي ينقض هو اللمس لشهوة، هو اللمس لشهوة. نعم. ويخرج من هذا ما لو مس سنا أو شعرا أو ظفرا على ما سيأتي إن شاء الله تعالى. مما يتعلق بهذه المسألة أن الذي ينتقض وضوءه هنا قال لمس ذكر أو أنثى الآخر لشهوة. في المسألة التي قبلها قال مس فرج آدمي متصل، فالذي ينتقض بالمس هو اللامس وليس
الملموس.
الملموس نعم. ولا بد أن يكون ذلك بلا حائل، فلو وقع المس مع وجود حائل فإن ذلك لا ينقض. نعم.
سلام الله عليكم. قال لا لشعر وسن وظفر ولا بها ولا من دون سبع،
ولا من دون
سبع، ولا من دون سبع.
نعم. ولا ينتقض،
ولا ينتقض وضوء ملموس مطلقا.
نعم. إذن لا لشعر أي لا مس لشعر، إذن مس الشعر، مس الإنسان شعر امرأة، أو مس الأنثى مس شعر الرجل، هذا لا ينقض ولو كان لشهوة، لأن الشعر في حكم المنفصل ليس في حكم المتصل. وكذلك السن، والعادة أن مثل هذا لا يشتهى، السن والظفر. نعم. قال ولا بها، لو أن العضو الذي مس به الآخر الظفر، لو مس بظفره امرأته لشهوة هذا لا ينقض. إذن لا يؤثر مس شعر الآخر، ولا يؤثر أن يمس بشعره الآخر، هذا المقصود لا لشعر ولا به، ولا لسن ولا به. نعم. ولا من دون سبع، من دون سبع لا يشتهى في العادة، فلو مس طفلا، لو مست امرأة أنثى طفلا دون سبع فإن ذلك لا يؤثر، ولو مس رجل أنثى دون سبع فإن ذلك لا ينقض الوضوء. نعم.
قال ولا ينتقض وضوء ملموس مطلقا.
نعم، سبق الكلام على هذا قريبا. نعم.
قال ومن شك في طهارة أو حدث بنى على يقينه.
نعم. من شك في طهارة ومن شك في حدث، ما الحكم في هذا وذاك؟ الجواب عن هذا أن الأصل البقاء على اليقين، أن نبني على اليقين. فمن شك في الطهارة نقول ما اليقين عندك؟ أنك محدث، فنقول إنك باق على الحدث. وكذلك من كان على العكس، من شك في الحدث فإنه متيقن الطهارة شاك في الحدث، وهنا نقول الأصل البقاء على اليقين. نعم.
سلام الله عليكم. قال
وحرم
على محدث مس مصحف وصلاة وطواف.
نعم.
وعلى جنب ونحوه. نعم. ذلك وقراءة آية قرآن ولبث في مسجد بغير وضوء.
نعم، ذكرنا في اللقاءات الماضية أن كتاب الطهارة يدور حول مسائل: ما يتطهر به وما يتطهر فيه، وما يتطهر له منه وما يتطهر له. فجاء الكلام الآن على ما يتطهر له، فقال وحرم على محدث مس مصحف. فإذا أراد أن يمس المصحف فلا بد أن يتوضأ، وإذا كان جنبا أو محدثا حدثا أكبر فعليه أن يتطهر بالغسل. فمس المصحف يجب له الطهارة، يجب له الطهارة لقول الله تبارك وتعالى: لا يمسه إلا المطهرون. وأصرح من ذلك كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لعمر ابن حزم: وأن لا يمس القرآن إلا طاهر. نعم. وصلاة، فالصلاة لا تحل سواء كانت فرضا أو نفلا إلا بوضوء، لا تحل إلا بوضوء. ومثل ذلك السجود عند الحنابلة لا بد للسجود من طهر لأنها صلاة. والطواف، الطواف بالبيت صلاة، فلذلك لا بد أن يكون الطائف متطهرا. والجنب يحرم عليه كل ذلك المذكور، يعني يحرم على الجنب أن يمس المصحف، ويحرم على الجنب أن يطوف، ويحرم على الجنب أن يصلي حتى يتطهر. ويضاف إلى الجنب ونحوه، نحوه هنا يدخل الحائض ومن هو في حكمها، قراءة آية من القرآن. فأما الجنب فلا ولا آية، يعني لا يقرأ عن ظهر قلب. المحدث حدثا أصغر يمكن أن يقرأ عن ظهر قلب لكن لا يمس المصحف. أما المحدث حدثا أكبر فلا يقرأ شيئا من القرآن آية فصاعدا. ولبث في مسجد بغير وضوء، المكث في المسجد لا يحل لمن كان جنبا أو كان محدثا حدثا أكبر إلا أن يتوضأ، فإذا خفف جنابته أو حدثه الأكبر جاز له أن يبقى في المسجد. بارك الله فيك.
بارك الله فيكم شيخنا، لعلنا نتوقف عند هذا القدر
إن شاء الله تعالى.
وردنا سؤال فضيلة الشيخ، وهو: هل كل جورب يصح المسح عليه؟
نعم، هذه المسألة من المسائل الخلافية، وللمعاصرين كلام في هذه المسألة وتحقيق مذهب الإمام أحمد في الجورب الذي يصح المسح عليه. الشروط التي ذكرها المصنف هي شروط لا بد منها في الجورب، لكن يبقى مسألة إمكان المشي به عرفا ونحو ذلك. فبعض الجوارب الخفيفة التي لو سار بها الإنسان نصف ساعة دون أن يعتمد على شيء آخر غير هذا الجورب تتقطع وتتلف. مثل هذه الجوارب الذي يظهر لي والله أعلم أنها لا يصح المسح عليها في مذهب الإمام أحمد، وأن الذي يمكن أن يعد جوربا هو الذي يذهب الرجل فيه ويجي، كما قال الإمام أحمد نفسه، قال: الذي يذهب فيه الرجل ويجي. فهذا الذي لا يمكن أن يذهب فيه لو سار على رصيف نصف ساعة تقطع وتلف، فهذا الذي يظهر لي أنه لا يشرع المسح عليه ولا يجوز المسح عليه في المذهب، والله أعلم.
بارك الله لكم فيكم فضيلة الشيخ، نشكركم على الإيضاح على الإجابة على الأسئلة، وكما نشكركم أيضا مشاهدين الكرام على حسن المتابعة، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، ونلتقي بكم في حلقة متجددة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذا البرنامج برعاية أوقاف علي عبد العزيز الضويان، عطاء بإحسان.
هذا سبيل الله قد وضحت أعلامه، من فوقه نور يمضي عليه المؤمنون به، درب الهدى بالقوم معمور. الفقه زاد القوم يسعفهم، ناداهم داعي الهدى سيروا، وتفقهوا في الدين واغتنموا. فالفقه بعد الشرح ميسور، لتعلموا من تقدرون على تعليمه، والكل مأجور.